بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة مشتملة على عدة موضوعات مختلفة، ومجملها نصيحة في طلب العلم وفضل الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح والتحذير من البدع والمعاصي. ألقيها على سمع إخواننا في غينيا وعلى طلبة العلم فيها، وعلى رأسهم الأخ محمد علي جالو وإخوانه من طلبة العلم، والذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهودهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب على طلبهم للعلم وعملهم به وصبرهم على دعوة الناس إليه على منهج السلف الصالح، وما يعانونه من شدة الفتن في بلادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مثوانا ومثواهم جنة الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونقينا وإياهم عذاب القبر والجحيم. أيها الإخوة الفضلاء، لأهل غينيا خاصة ولإخواننا السلفيين من طلاب العلم عامة في كل مكان، أقول لكم استعينوا بالله عز وجل وأنتم تسيرون في هذه الدنيا على ما يرضي الله عز وجل، وترك ما يكرهه سبحانه وتعالى ويأباه، حيث أمرنا جل جلاله بعبادته حتى نلقاه. وهذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مبنية على أمرين أساسيين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في تلك العبادة، وضد الإخلاص الشرك بالله عز وجل. فلذا يجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له من العبادات الظاهرة منها والباطنة، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرط الثاني حتى تصح عباداتنا من صلاة وغيرها، أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فيجب العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مفسر لكلام الله عز وجل وموضح له. فيجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، لأنه هو الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هديه هو أكمل الهدي، وشريعته هي أكمل الشرائع، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية: هم الجماعة. والجماعة هي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أي أصحاب السنة، فلا أدري من هم، أي من هي الفرقة الناجية غير أهل السنة والجماعة التي تنجو في الدنيا من الفتن وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. أيها الإخوة، لابد لكل مسلم ومسلمة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل حتى تكون عباداتهم من صلاة وغيرها ومعاملاتهم من بيع ونحوه وأخلاقهم من صبر وحلم وغيرها لا بد أن تكون على بصيرة حتى يثاب الإنسان على ذلك. فطلب العلم من أوجب الواجبات، إذ كيف يعبد الله عز وجل إلا بمعرفة الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أهل العلم عما أشكل على الإنسان من أمور الدين. فلذا قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مفهوم المخالفة: الذي لا يخشى الله ولا يتقيه هم أهل الجهل والبعد عن العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله عز وجل منزلة العلماء وطلبة العلم في الجنة أعلى من منزلة من سواهم من العوام من أهل الإيمان، وذلك لشرف ما عرفوه من العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم به ودعوة الناس إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: من أراد الله عز وجل به الضلال والغواية والشر والفتن فتجده بعيد عن العلم وعن أهل العلم عن سؤال العلماء، ولا يسأل عما أشكل عليه من أمور الدين، وتجده قد يسأل عما أشكل عليه من أمور الدنيا ولكنه يحرص على الدنيا ولا يحرص على ما ينفعه في آخرته من الأعمال الصالحة التي يجب أن يسأل الإنسان عنها أهل العلم حتى تكون هذه العبادة صحيحة مخلصا فيها لله متبعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم، لأنه نور لصاحبه في الدنيا يهتدي بهذا العلم على ما يرضي الله عز وجل ويبتعد به عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونور لصاحبه في القبر إذا عمل بعلمه، ونور لصاحبه يوم القيامة يوم يقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فحرصوا أيها الإخوة على طلب العلم الشرعي الذي يوصلكم إلى ما يرضي الله عز وجل ويبعدكم عما يسخطه. وهذا العلم أيها الإخوة لابد فيه كما تقدم أن يكون الإنسان مخلص لله عز وجل فيه، لا يريد بطلبه للعلم سواء في علم العقيدة أو علم الفقه والشريعة أو غيرها من علوم الشريعة وعلوم الآلة، لابد من ذلك أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل الذي قيل عنه لما سئل الإمام أحمد: ما علامة إخلاص العبد في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، وحماية الشريعة الإسلامية من تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا دليل على إخلاص الإنسان لله عز وجل، لا يقصد بهذا العلم أن يكون متعالما، أن يكون متعالما، أن يكون يشار إليه بالبنان، أن يكسب شيء من أمور الدنيا الحقيرة، وإنما يكسب هو أن يرضى الله تعالى عنه بصرفه للعبادة لله، ومن ذلك طلبه للعلم، وأن يبتغي بهذا العلم ما يحبه الله عز وجل، ويبتغي بهذا العلم ما البعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. وأهم ما يطلب وما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رأس العلوم الشرعية، فيحفظ الإنسان ما يسر الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأساسان في طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما يكفي ويشفي من الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى شريعته سبحانه وتعالى، التي فسرهما أهل العلم فأخذوا منهما علماء التوحيد كتب العقائد، وأخذوا منهما علماء الفقه ما يتعلق بالشريعة من أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، وأخذوا كذلك منها ما يتعلق بالأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق الذميمة. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الخير الكثير لمن قرأهما وفهم معانيهما وعمل بمقتضاهما ودعا الناس إليهما وصبر على الأذى من أجلهما. أيها الإخوة، إذا وفق الله عز وجل طالب العلم بسلوك هذا الطريق فليبدأ بكتب العقيدة، فيبدأ بالقواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وهكذا يتدرج. كذلك في مسائل الفقه يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات حتى يسير على منهج صحيح، وحتى يستفيد هو في نفسه ويفيد غيره من طلبة العلم وعامة الناس. أيها الإخوة، إذا عرف الإنسان الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه العمل بما أوجب الله، والحرص على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات والنوافل، فيبدأ فعل الواجبات ويجتهد بقدر ما يستطيع في فعل المستحبات ونوافل العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجتنب المحرمات والمنهيات، وأن يبتعد قدر ما يستطيع عن المكروهات، حتى يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، فهو كالمصباح يضيء لغيره الطريق وينفع نفسه. فعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وتقوى الله هي فعل المأمور وترك المحظور. حتى إذا ما دعا الناس إلى ما أوجب الله وحثهم على ما أمر الله عز وجل من نوافل العبادات والمستحبات تكون دعوته مقبولة، لأنه فاعل لها حريص عليها. وإذا حذر الناس من معصية الله عز وجل من الشرك والبدع والمعاصي، وكان هو تاركا لها محذرا منها، كانت دعوته مقبولة لأنه قدوة للناس، والناس أيها الإخوة يقتدون بأفعال الشخص أفعال الداعية أحيانا أكثر من اقتدائهم بأقواله التي يقولها، فليكن قدوة صالحة للناس وأسوة لهم في فعل الخير، فيفعل يأمرهم بالواجب ويفعله، وينهاهم عن المنكر ويتركه، وكم ثم يدعو الناس إلى ذلك ويحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكم جاء فضل، كم جاء الفضل الكبير للدعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل بشتى صوره وأشكاله، ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى الإسلام وإلى الحق وإلى السنة وترك المعاصي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء. والدال في الحديث دال على الخير كفاعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تأمل الإنسان فضل الله تعالى عليه بدعوته للخلق وما الأجور المترتبة على ذلك، لتمنى الإنسان أن يكون داعية إلى الله في كل وقت وحين، فيبدأ هذا الداعية بنفسه فينهى عن المنكر ويأمرها بالخير، ثم يدعو أقرب الناس إليه: والديه وأخوانه وأخواته وزوجته وأبنائه، وكما قال تعالى وأقاربه، كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك جيرانه وسائر إخوانه من أصحابه وأقرانه وسائر الناس، فيبدأ بالأقرب فالأقرب، لأنهم الأحق بالصلة والدعوة إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعا أقاربه إلى الإسلام وإلى العمل بشريعة الله عز وجل. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في ذلك. ولابد أن تكون هذه الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمبني على البدء بالأهم فالمهم. فالمهم هو العقيدة، ثم العبادات كالصلاة، ثم بعد ذلك الأخلاق والسلوك. فما ندعو الناس إلى تطهير القلوب من الحقد والغل وهم قد امتلأت قلوبهم بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والبدعة المكفرة، ولا نبدأ الناس نعلم الناس كيفية الصلاة وهم قد وقعوا في عبادة أصحاب القبور والشرك الأكبر وأنواع الكفر. فيبدأ الداعي إلى الله عز وجل بتقديم الأهم، فإذا وجد الناس عندهم شرك يحذرهم من الشرك، وإذا وجد الناس عندهم توحيد والحمد لله ومعرفة لخطورة الشرك ومعرفة لمسائل العقيدة والحمد لله، ولكن عندهم قصور في بعض الأخلاق السيئة فيحذرهم من الأخلاق السيئة ويرشدهم إلى الأخلاق الحسنة، وإذا وجد عندهم قصور، عندهم توحيد لكن عندهم قصور في الصلاة وعدم حرص عليها، فيحذرهم من ترك الصلاة وأداها جمعة وجماعة في بيوت الله. فالشاهد أنه يبدأ بما هو أهم ثم بعد ذلك ما هو بعده. فعلى الداعي أن يكون حليما وحكيما في دعوته فيضع الأمور في مواضعها، وعليه أن يصبر على أذية الناس له، فما كل الناس سيكون له جزاك الله خيرا، ولا كل الناس سيكون له بارك الله فيك، بل قد يجد من الناس من يريد إيذاءه، إما بفعله وإما بلسانه، إما بمنعه من الدعوة إلى الله عز وجل، وإما بالافتراء عليه. فلا بد أن يصبر ويحتسب حتى يثاب على دعوته للخلق. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فطلب العلم والعمل به ودعوة الناس إلى ذلك وصبرك أيها الداعية على العمل ودعوة الناس للخلق، وما جاء في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم، لأنها اشتملت على فضل العلم وعلى العمل به وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ووجوب الصبر على أذية الخلق. فلنمتثل هذه الوصايا أيها الإخوة، ولنعمل بها نحن طلبة العلم وأهل منهج السلف خاصة، لأننا قدوة صالحة إن شاء الله لهم، ونسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق. أيها الإخوة، كذلك كما تقدم أيضا، يجب الإنسان أن يترك المنهيات، يترك المنهيات. ومن أعظم المنهيات الشرك بالله تعالى، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كما قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك يترك الإنسان البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك يترك المعاصي، كما قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسير، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي يحثنا فيه ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ترك المعاصي من الشرك والبدع وكسائر الذنوب والمعاصي التي تعمي القلب وتجعله أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي والإخوة بشتى صورها وأنواعها: ظلمة للقبر، ظلمة للقلب، ظلمة في القلب، وظلمة في الوجه، وظلمة والعياذ بالله في القبر، وظلمة لصاحبها على الصراط حينما يمر الناس على الصراط وهذا ليس له نور بسبب ذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى: انظرونا نكتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فليحذر طلبة العلم من الشرك بالله، وليحذروا من البدع، وليحذروا من كبائر الذنوب وكذلك صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء حتى تهلكه. كذلك يحذرون الناس منها إذا حذروا هم بأنفسهم على أنفسهم وابتعدوا عن الفتن، كذلك يحذرون غيرهم ممن هو في بلدهم أو من أهلهم وفي دارهم، عليهم أن يأمروا الناس بالخير وينهاهم عن الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة، إن الدنيا هذه التي نعيشها دار ابتلاء وامتحان، فمن أقام حق الله عز وجل فيها فأتى بالواجب واجتنب المحرم وأتى بالمستحب وترك المكروه واستقام على أمر الله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فليبشر بالخير في دنياه، وليبشر بسعة وروضة من رياض الجنة في القبر، وليبشر بالمبعث الحسن ونحشره الله عز وجل في زمرة المتقين الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن وقع في الشبهات ووقع في الشهوات وقدم الدنيا على الدين وما عند الله عز وجل في الآخرة، فقدم ما تهواه نفسه وقدم ما يمليه عليه شيطانه مما يغضب الله عز وجل، فارتكب المعاصي والشرك والبدع وقصر فيما أوجب الله من التوحيد وفعل الصلاة ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل به، فهذا نسأل الله تعالى له العفو والعافية. قد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فمن أراد أن ينساه الله عز وجل من رحمته ومن كرمه وجوده وفضله وإحسانه دنيا وأخرى، فليستمر في طغيانه ومعصيته وبعده عن ربي عز وجل. ومن أراد رحمة الله وفضل الله وإحسان الله عز وجل له في دنياه وفي قبره إذا مات ويوم حشره إذا أقبل على الله، فليقبل على الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما قال تعالى: وأما من خاء، كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجمعنا أيها الإخوة وإياكم في الدنيا على خير، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة في زمرة المتقين الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب القبر والجحيم، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا عن الهدى بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، وأن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة مشتملة على عدة موضوعات مختلفة، ومجملها نصيحة في طلب العلم وفضل الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح والتحذير من البدع والمعاصي. ألقيها على سمع إخواننا في غينيا وعلى طلبة العلم فيها، وعلى رأسهم الأخ محمد علي جالو وإخوانه من طلبة العلم، والذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهودهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب على طلبهم للعلم وعملهم به وصبرهم على دعوة الناس إليه على منهج السلف الصالح، وما يعانونه من شدة الفتن في بلادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مثوانا ومثواهم جنة الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونقينا وإياهم عذاب القبر والجحيم. أيها الإخوة الفضلاء، لأهل غينيا خاصة ولإخواننا السلفيين من طلاب العلم عامة في كل مكان، أقول لكم استعينوا بالله عز وجل وأنتم تسيرون في هذه الدنيا على ما يرضي الله عز وجل، وترك ما يكرهه سبحانه وتعالى ويأباه، حيث أمرنا جل جلاله بعبادته حتى نلقاه. وهذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مبنية على أمرين أساسيين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في تلك العبادة، وضد الإخلاص الشرك بالله عز وجل. فلذا يجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له من العبادات الظاهرة منها والباطنة، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرط الثاني: حتى تصح عباداتنا من صلاة وغيرها، أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فيجب العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مفسر لكلام الله عز وجل وموضح له. فيجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، لأنه هو الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هديه هو أكمل الهدي، وشريعته هي أكمل الشرائع، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية: هم الجماعة. والجماعة هي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أي أصحاب السنة، فلا أدري من هم، أي من هي الفرقة الناجية غير أهل السنة والجماعة التي تنجو في الدنيا من الفتن وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. أيها الإخوة، لابد لكل مسلم ومسلمة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل حتى تكون عباداتهم من صلاة وغيرها ومعاملاتهم من بيع ونحوه وأخلاقهم من صبر وحلم وغيرها لا بد أن تكون على بصيرة حتى يثاب الإنسان على ذلك. فطلب العلم من أوجب الواجبات، إذ كيف يعبد الله عز وجل إلا بمعرفة الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أهل العلم عما أشكل على الإنسان من أمور الدين. فلذا قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مفهوم المخالفة، الذي لا يخشى الله ولا يتقيه هم أهل الجهل والبعد عن العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله عز وجل منزلة العلماء وطلبة العلم في الجنة أعلى من منزلة من سواهم من العوام من أهل الإيمان، وذلك لشرف ما عرفوه من العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم به ودعوة الناس إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: من أراد الله عز وجل به الضلال والغواية والشر والفتن فتجده بعيد عن العلم وعن أهل العلم عن سؤال العلماء، ولا يسأل عما أشكل عليه من أمور الدين، وتجده قد يسأل عما أشكل عليه من أمور الدنيا ولكنه يحرص على الدنيا ولا يحرص على ما ينفعه في آخرته من الأعمال الصالحة التي يجب أن يسأل الإنسان عنها أهل العلم حتى تكون هذه العبادة صحيحة مخلصا فيها لله متبعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم، لأنه نور لصاحبه في الدنيا يهتدي بهذا العلم على ما يرضي الله عز وجل ويبتعد به عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونور لصاحبه في القبر إذا عمل بعلمه، ونور لصاحبه يوم القيامة يوم يقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فحرصوا أيها الإخوة على طلب العلم الشرعي الذي يوصلكم إلى ما يرضي الله عز وجل ويبعدكم عما يسخطه. وهذا العلم أيها الإخوة لابد فيه كما تقدم أن يكون الإنسان مخلص لله عز وجل فيه، لا يريد بطلبه للعلم سواء في علم العقيدة أو علم الفقه والشريعة أو غيرها من علوم الشريعة وعلوم الآلة، لابد من ذلك أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل الذي قيل عنه لما سئل الإمام أحمد: ما علامة إخلاص العبد في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، وحماية الشريعة الإسلامية من تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا دليل على إخلاص الإنسان لله عز وجل، لا يقصد بهذا العلم أن يكون متعالما، أن يكون متعالما، أن يكون يشار إليه بالبنان، أن يقصد شيء من أمور الدنيا الحقيرة، وإنما يقصد هو أن يعني إن يرضى الله تعالى عنه بصرفه للعبادة لله، ومن ذلك طلبه للعلم، وأن يبتغي بهذا العلم ما يحبه الله عز وجل، ويبتغي بهذا العلم ما البعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. وأهم ما يطلب وما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رأس العلوم الشرعية، فيحفظ الإنسان ما يسر الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأساسان في طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما يكفي ويشفي من الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى شريعته سبحانه وتعالى، التي فسرهما أهل العلم فأخذوا منهما علماء التوحيد كتب العقائد، وأخذوا منهما علماء الفقه ما يتعلق بالشريعة من أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، وأخذوا كذلك منها ما يتعلق بالأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق الذميمة. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الخير الكثير لمن قرأهما وفهم معانيهما وعمل بمقتضاهما ودعا الناس إليهما وصبر على الأذى من أجلهما. أيها الإخوة، إذا وفق الله عز وجل طالب العلم بسلوك هذا الطريق فليبدأ بكتب العقيدة، فيبدأ بالقواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وهكذا يتدرج. كذلك في مسائل الفقه يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات حتى يسير على منهج صحيح، وحتى يستفيد هو في نفسه ويفيد غيره من طلبة العلم وعامة الناس. أيها الإخوة، إذا عرف الإنسان الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه العمل بما أوجب الله، والحرص على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات والنوافل، فيبدأ فعل الواجبات ويجتهد بقدر ما يستطيع في فعل المستحبات ونوافل العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. كذلك طالب العلم يجب عليه أن يجتنب المحرمات والمنهيات، وأن يبتعد قدر ما يستطيع عن المكروهات، حتى يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، فهو كالمصباح يضيء لغيره الطريق وينفع نفسه. فعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وتقوى الله هي فعل المأمور وترك المحظور. حتى إذا ما دعا الناس إلى ما أوجب الله وحثهم على ما أمر الله عز وجل من نوافل العبادات والمستحبات تكون دعوته مقبولة، لأنه فاعل لها حريص عليها. وإذا حذر الناس من معصية الله عز وجل من الشرك والبدع والمعاصي وكان هو تاركا لها محذرا منها، كانت دعوته مقبولة، لأنه قدوة للناس، والناس أيها الإخوة يقتدون بأفعال الشخص، أفعال الداعية أحيانا أكثر من اقتدائهم بأقواله التي يقولها. فليكن قدوة صالحة للناس وأسوة لهم في فعل الخير، فيفعل يأمرهم بالواجب ويفعله، وينهاهم عن المنكر ويتركه. وكم ثم يدعو الناس إلى ذلك ويحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكم جاء فضل، كم جاء الفضل الكبير للدعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل بشتى صوره وأشكاله. ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى الإسلام وإلى الحق وإلى السنة وترك المعاصي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء. والدال في الحديث دال على الخير كفاعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تأمل الإنسان فضل الله تعالى عليه بدعوته للخلق وما الأجور المترتبة على ذلك، لتمنى الإنسان أن يكون داعية إلى الله في كل وقت وحين. فيبدأ هذا الداعية بنفسه فينهى عن المنكر ويأمرها بالخير، ثم يدعو أقرب الناس إليه، والديه وأخوانه وأخواته وزوجته وأبنائه، وكما قال تعالى وأقاربه، كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك جيرانه وسائر إخوانه من أصحابه وأقرانه وسائر الناس. فيبدأ بالأقرب فالأقرب، لأنهم الحق بالصلة والدعوة إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعا أقاربه إلى الإسلام وإلى العمل بشريعة الله عز وجل. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في ذلك. ولابد أن تكون هذه الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمبني على البدء بالأهم فالمهم. فالمهم هو العقيدة، ثم العبادات كالصلاة، ثم بعد ذلك الأخلاق والسلوك. فما ندعو الناس إلى تطهير القلوب من الحقد والغل وهم قد امتلأت قلوبهم بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والبدعة المكفرة، ولا نبدأ الناس نعلم الناس كيفية الصلاة وهم قد وقعوا في عبادة أصحاب القبور والشرك الأكبر وأنواع الكفر. فيبدأ الداعي إلى الله عز وجل بتقديم الأهم، فإذا وجد الناس عندهم شرك يحذرهم من الشرك، وإذا وجد الناس عندهم توحيد والحمد لله ومعرفة لخطورة الشرك ومعرفة لمسائل العقيدة والحمد لله، ولكن عندهم قصور في بعض الأخلاق السيئة فيحذرهم من الأخلاق السيئة ويرشدهم إلى الأخلاق الحسنة. وإذا وجد عندهم قصور، عندهم توحيد لكن عندهم قصور في الصلاة وعدم حرص عليها، فيحذرهم من ترك الصلاة وأداها جمعة وجماعة في بيوت الله. فالشاهد أنه يبدأ بما هو أهم ثم بعد ذلك ما هو بعده. فعلى الداعي أن يكون حليما وحكيما في دعوته فيضع الأمور في مواضعها، وعليه أن يصبر على أذية الناس له، فما كل الناس سيكون له جزاك الله خيرا، ولا كل الناس سيكون له بارك الله فيك، بل قد يجد من الناس من يريد إيذاءه، إما بفعله وإما بلسانه، إما بمنعه من الدعوة إلى الله عز وجل، وإما بالافتراء عليه. فلا بد أن يصبر ويحتسب حتى يثاب على دعوته للخلق. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فطلب العلم والعمل به ودعوة الناس إلى ذلك وصبرك أيها الداعية على العمل ودعوة الناس للخلق، وما جاء في قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم، لأنها اشتملت على فضل العلم وعلى العمل به وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ووجوب الصبر على أذية الخلق. فلنمتثل هذه الوصايا أيها الإخوة ولنعمل بها نحن طلبة العلم وأهل منهج السلف خاصة، لأننا قدوة صالحة إن شاء الله لهم، ونسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق. أيها الإخوة كذلك كما تقدم أيضا يجب الإنسان أن يترك المنهيات، يترك المنهيات، ومن أعظم المنهيات الشرك بالله تعالى، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك يترك الإنسان البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك يترك المعاصي كما قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسير وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي يحثنا فيها فيه ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ترك المعاصي من الشرك والبدع وكسائر الذنوب والمعاصي التي تعمي القلب وتجعله أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي والإخوة بشتى صورها وأنواعها ظلمة للقبر، ظلمة للقلب، ظلمة في القلب، وظلمة في الوجه، وظلمة والعياذ بالله في القبر، وظلمة لصاحبها على الصراط حينما يمر الناس على الصراط وهذا ليس له نور بسبب ذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فليحذر طلبة العلم من الشرك بالله وليحذروا من البدع وليحذروا من كبائر الذنوب وكذلك صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء حتى تهلكه. كذلك يحذرون الناس منها إذا حذروا هم بأنفسهم على أنفسهم وابتعدوا عن الفتن، كذلك يحذرون غيرهم ممن هو في بلدهم أو من أهلهم وفي دارهم، عليهم أن يأمروا الناس بالخير وينهاهم عن الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة، إن الدنيا هذه التي نعيشها دار ابتلاء وامتحان، فمن أقام حق الله عز وجل فيها فأتى بالواجب واجتنب المحرم وأتى بالمستحب وترك المكروه واستقام على أمر الله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فليبشر بالخير في دنياه، وليبشر بسعة وروضة من رياض الجنة في القبر، وليبشر بالمبعث الحسن ونحشره الله عز وجل في زمرة المتقين الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن وقع في الشبهات ووقع في الشهوات وقدم الدنيا على الدين وما عند الله عز وجل في الآخرة، فقدم ما تهواه نفسه وقدم ما يمليه عليه شيطانه مما يغضب الله عز وجل، فارتكب المعاصي والشرك والبدع وقصر فيما أوجب الله من التوحيد وفعل الصلاة ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل به، فهذا نسأل الله تعالى له العفو والعافية. قد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فمن أراد أن ينساه الله عز وجل من رحمته ومن كرمه وجوده وفضله وإحسانه دنيا وأخرى، فليستمر في طغيانه ومعصيته وبعده عن ربي عز وجل. ومن أراد رحمة الله وفضل الله وإحسان الله عز وجل له في دنياه وفي قبره إذا مات ويوم حشره إذا أقبل على الله، فليقبل على الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما قال تعالى: وأما من خاء، كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجمعنا أيها الإخوة وإياكم في الدنيا على خير، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة في زمرة المتقين الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب القبر والجحيم، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا عن الهدى بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، وأن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.